نسمع الدائن صلى الله عليه وسلم إلى قيام الدين، فقد تبين مما مر بما مر أن الواجب والسنة حقيقة وجودية لا غنى لها. فقام المصنف رحمه الله تعالى على دعواه تبعا للمعروف بين الحكماء من أن الواجب لا ماهية له، براهين ثلاثة، وتعرض للمناقشات التي أوردت على تلك البراهين ودفعها كلها، ثم أراد أن يبين حقيقة الدعوة بتفصيل أكثر. الذي يتبين بتلك البراهين السابقة أن حقيقة الواجب محض الوجود وبحث الثبوت، فلا ماهية له. وباعتبار أن الماهية إما أنها حد الوجود أو منتزعة من حد الوجود، والحد هو النفاد والنفاد هو العدم، فنفي الماهية والحد والنفاد والعدم يرجع إلى سلب السلب، وهو عين سلب السلب، وسلب السلب يرجع إلى إثبات الكمال المطلق. فإذا الواجب لا حد لكماله ولا حد لثبوته ولوجوده، فحقيقة الواجب وحده أنه لا حد له. فإذا أضفنا إلى ذلك أن حقيقة الوجود حقيقة مشككة أصيلة في الخارج ذات مراتب متفاوتة بالشدة والضعف والغنى والفقر والكمال والنقص، فيبتدئ الوجود في هذه الحقيقة المشككة من حقيقة مطلقة غنية لا حد لغناها ولا فقدان لشيء من الكمالات بلحاظها، إلى أن ننتهي من الوجود إلى وجود يكاد لا يثبت له من الوجود إلا أنه موجود، أما غير ذلك من الكمالات فهو فاقد لها. حينئذ نقول أن حقيقة الواجب هو أعلى مراتب تلك الحقيقة المشككة العينية التي لا يمكن أن يقابلها مرتبة أخرى. لذلك يقال عن الواجب أنه واحد بالوحدة الحقة الحقيقية، واحد لا بالعدد. معنى الوحدة هنا أن الوحدة العددية هي عبارة عن عدم انقسام الشيء مع وجود ما يقابله في الخارج، أو مع إمكان وجود ما يقابله في الخارج، فهو في نفسه لا يقبل الانقسام إلى نفسه وغيره، لكن هذا يعني أن له غيرا أو أنه يمكن أن يفرض له الغير. وأما مثل الواجب سبحانه فإنه لا يمكن أن يوجد شيء في الخارج لا يكون الواجب موجودا معه وفيه وقبله وبعده، بمعنى أنه لا يمكن أن يفرض له مقابل في الخارج، إذ لو فرضنا شيئا يقابل الواجب في الخارج لكان بين الذاتين امتياز، وانتزع من هذا الامتياز المضاف إلى كلتا الذاتين الحد، بحيث يلحق بهذا حد وبذلك حد، فيكون كل منهما فاقدا من ذات الآخر، فتكون ذات كل منهما مركبة من وجدانه لنفسه وفقدانه للآخر، والتركب بأي نحو من أنفي الوجود. إذن حقيقة الواجب أنها لا حد لها، الوجود غير المحدود. وهنا وقع كلام بين المتصوفين والعرفاء من جهة، وبين أتباع الحكمة المتعالية من جهة أخرى، والمشاريين والحكماء. الحكماء يقولون أن حقيقة الواجب تنطبق على الوجود بشرط لا، من جهة النقائص والأعدام وغير ذلك مما ينافي الكمال. أما العرفاء فإنهم يرون أن حقيقة الواجب هو الوجود لا بشرط، لا بشرط تعيين خاص ولا بشرط التعيين الإطلاقي، حتى الإطلاق لم يعتبر فيه حتى يكون مجردا عن كل حد من الحدود، وذلك لأن الإطلاق يقابله التقييد، فلو أخذنا الإطلاق في ذات الواجب فلزم من ذلك أن يكون له مقابل، له شريك، له كذا، والله عز وجل أعز وأجل من أن يفرض له شريكه. هذا عن عن الدعوة التي أقام البرهان عليها. ثم إن البعض أورد اعتراضات على هذه البراهين أو على أصل الدعوة للبراهين. وأورد المصنف رحمه الله تعالى بعض هذه الاعتراضات، وهذه الاعتراضات في الواقع مناقضة لأصل الدعوة وليست إشكالات على البراهين التي أقيمت في أول المبحث. من هذه الاعتراضات أن الثابت اشتراك الممكن والوجود في أصل الوجود، فوجود الممكن مشارك لوجود الواجب في المعنى بناء على ما تقدم من اشتراك الوجود معنا. هذه من جهة. من جهة أخرى أن حقيقة الواجب تنافي الإمكان وتغاير حقيقة الممكن، ولو كان بين الذاتين تماثل لترتب أثر الواجب على الممكن وأثر الممكن على الواجب. إذن في الواجب شيء يشترك مع الممكن وشيء يغاير الممكن، وإذا كان الأمر كذلك فنقول أن الذي يغاير الممكن حقيقة الواجب، وحقيقة الواجب ماهيته، والذي يشارك الممكن وجود الواجب ووجوده غير ماهيته، فثبت المقول. ولو صح ما ادعيتموه من أنه لا ماهية له للزم أن يكون كل وجود ممكنا كان أو واجبا لا ماهية له، وذلك الاشتراك الممكن والواجب في نفس الوجود. وهذا الاعتراض طبعا مبني على الخلط بين المفهوم الاعتباري للوجود وبين حقيقة الوجود. الواجب إنما يشارك الممكن في مفهوم الوجود ووقوعه مصداقا لذلك المفهوم، وأما حقيقة الوجود الواجبي فإنها تغاير حقيقة الوجود الإمكاني جملة وتفصيلا، ظاهرا وباطنا، أولا وآخرا، بمعنى أنه لا مشاركة بينهما أصلا. فإن وجود الممكن عين ماهيته في الخارج، ووجود الواجب في الخارج لا ماهية له، فكيف يكون بينهما ارتباط؟ وجود الممكن في الخارج فقير، وجود الواجب في الخارج غني، بينهما كمال التباين. وهذا التباين طبعا لا يتنافى مع اتحادهما في حقيقة الوجود، الوجود بمعنى كون كل منهما درجة من درجات الوجود المشكك بالمراتب. إذن في الواقع إن لاحظت حقيقة الوجود فيصح أن تحكم بالتباين بين المراتب، وإن لاحظت مفهوم الوجود فيصح أن تحكم بالاشتراك بين المراتب، وإذا لاحظت التشكيك يصح أن تقول هذه المرتبة متحدة بتلك المرتبة، لكن هذا الاتحاد لا يستلزم سرية حكم كل مرتبة إلى مرتبة أخرى، فلكل مرتبة حكمها، وانتفاء الماهية حكم مرتبة الواجب لا حكم مطلق الحقيقة السارية في جميع المراتب. إذن لا ملازمة بين اشتراك الدرجتين والمرتبتين في أصل الحقيقة وبين سراية حكم كل مرتبة إلى مرتبة أخرى. ومن الاعتراضات
هو هذا عن الاشتراك في مفهوم الوجود، هو هذا نحو من الشركة الذهن يعني. في ذلك يعني إن برسك مثل شيء في مقام الذهن ممكن يعني، لكن في الخارج وجوده غير وجود مثلا الممكنات أو كذا.
إن له مثلا في الذهن؟
إيه في الذهن يعني الاشتراكات مفهوم الوجود، فممكن أن يقال أنه في مقام الذهن له شريك بهذا المعنى، يعني له شريك يشاركه في مفهوم الوجود الذهنان، وإن كان في الخارج لا يعني هو لا حد له مثلا.
طبعا التعبير بأنه له شريك في الذهن لمجرد وقوع أمرين تحت مفهوم واحد صدقان فيه مسامحة، وذلك لأن الشراكة لابد فيها من اتحاد الاثنين في حقيقة من الحقائق. مفهوم الوجود لا يعني أنهما اشتركا في حقيقة واحدة في درجة واحدة، وذلك لأن صدق المفهوم باعتبار أنه مشكك يمكن أن يتحقق مع انحفاظ الاختلاف بين الدرجات، بمعنى أن مفهوم الوجود ينطبق على هذه الدرجة وعلى الدرجة الثانية من الوجود. هذا الاشتراك إن أريد به الاشتراك في نفس المفهوم هذا لا يحقق المثلية، لأن المفروض أن المفهوم مشكك، فالصدق مختلف، بمعنى أن صدق مفهوم الواجب الوجود على الواجب أولى وأشد وأقوى وأوضح من صدقه على مفهوم على نفس الممكن حتى في الذهن يعني. إذا كان المفهوم مشككا إذا لا مثلية لا مثلية إلا بالحظ أصل الصدق، وهذا ليس بشراكة المنفية
يعني
لا ليست الشراكة المنفية عن الواجب، المنفية عن الواجب الشراكة في أحكامه المختصة به لا في أحكامه العامة لكل موجودين. هو يشارك الموجودات في الأحكام العامة، هذه الأحكام العامة سارية بسراية الوجود. أنت عندما تقول لا مثل للواجب لابد أن تلاحق الموضوع، المنفي هو مثل الواجب بما هو واجب لا مثل الواجب بما هو موجود، بمعنى أنه إذا كان الإنسان شريكا لأصل الباري للباري سبحانه وتعالى في الوجود، طبعا هذا على كلام طبعا شيخنا حتى يعني يفهمونه، وذلك لأن الصرف هنا فيه كلام. إذا كان الممكن مصداقا للموجود هذا لا يعني أنه انتقضت قاعدة ليس كمثله شيء، وذلك لأن المثلية أضيفة إلى نفس الواجب لا إلى نفس الواجب في أحكامه العامة. هذه المثلية ليست مثلية للواجب. هنا طبعا يأتي كلام أنه قد يقال أن الواجب إذا كان مركبا من جزئين عام وخاص فيكفي مماثلته في جزئه العام حتى يقال أن له مثل، كما أن للإنسان مثل في الحيوانية. أما في ما نحن فيه فالأمر بالعكس، لأن الواجب بسيط وليس مركب. صدق الوجود عليه صدق المفهوم عرضي ليس بذاتي، إذن أنت تماثل الوجود في أمر خارج عن حقيقة الواجب. أنت المماثلة وين؟ لاحظت في صدق المفهوم صحيح؟ بمعنى أنه لا مثل للواجب إلا في المفاهيم العامة الشيئية الوجود، هذه المفاهيم عرضية على الواجب وليست حقيقة الواجب، لا حقيقة الواجب ولا داخل في حقيقته. إذن أنت تماثله في أمر عرضي لا فيه بذاته سبحانه، إذن ليس كمثله شيء.
يعني الآن هناك عندما يقول أنه مفهوم الوجود مشترك معنى ويطبق على الواجب بنفس المعنى الذي يطبق مثلا على الممكن، هو هذا يعني نفس هذا
المعنى
لما يشكل عليهم يقولون هو يسمونه يقول المحذور المماثلة في الخارج، هذه مماثلة في الذهن لا بأس أنه نفس معنى موجود.
لا هو صحيح تحت التعبير ذا وارد ويقولونه، لكن ليس المراد بذلك أن الواجب في الذهن لكم فيه، لا المقصود أن المفهوم الصادق هو في الذهن أمر واحد في بالنسبة إلى كلا الموضوعين، والموضوع في الواجب عنوان مشير إلى الذات العينية المتحققة في الخارج. الذي تحقق فيه التماثل هو المفهوم العام العرضي لا الحقيقة العينية الخارجية، حينئذ يكون هذا الكلام صحيح. أما إذا كان أن للواجب مثيل فهم يصرون على نفيه في مسألة شريك الممكن، يقول شريك الممكن حتى في الواجب مخلوق لله عز وجل ليس بمثل الله، كل المفاهيم في الواقع مخلوقة لله عز وجل ولا يمكن أن نتصور أن له مثل في مرتبة من المراتب. نعم هنا نحتاج لأن نبين مثلا أن صدق المفهوم العربي على الواجب والممكن بنحو واحد أو لا بينهما في الصدق اختلاف، في الواقع حتى في الصدق بينهما اختلاف، فصدق الواجب الموجود على الواجب أولى وقبل صدق الواجب الموجود على الممكن. من الاعتراضات أيضا التي أريدت على أصل الدعوة أن تجرد الواجب عن الماهية إن كان لنفس الوجود المشترك بينه وبين سائر الممكنات لازم أن يكون كل موجود مجردا عن الماهية، وإن كان لأمر آخر فلا بد من ملاحظته وملاحظة ما يترتب عليه، وذلك أن الآخر الذي فرض أنه سبب تجرد الواجب عن الماهية إن كان غير الواجب فلازم احتياج الواجب انتفاء ماهيته وانتفاء الماهية عنه إلى ذلك الغير، وهذا ينافي الوجوب وقد فرض واجبا فيلزم الخلف. إذا ما ذكره يعني ما ذكرتموه من أن الواجب مجرد عن الماهية يستلزم انتفاء وجوبه، وهذا خلاف ما أنتم بصدده من إثبات وجوب الوجود وأن له آثارا خاصة من انتفاء الماهية. هذا الاعتراض أيضا مردود بأن التجرد الواجب عن الماهية لازم وجوده وليس لازم لأمر آخر ولا نشاء من أمر آخر. وأما قولكم أنه لو كان التجرد لازم الوجود للزم تجرد كل ممكن لأنه يشارك الواجب في ذلك الوجود ممنوع، لأن المقصود بالوجود الذي جعل ملزما للتجرد حقيقة وجوده سبحانه لا المفهوم الاعتباري الذي يصدق عليه وعلى سائر الممكنات بنحو مشترك. إذن الذي يكون سببا هو الوجود العيني، وهذا الوجود العيني يختص بذات الواجب ولا يثبت لغيره. إذن في هذا الاعتراض خلط بين مفهوم الوجود وحقيقة الوجود. الاعتراض الثالث الذي قد يورد في المقام هو مبتن على أمر شبيه بالاعتراضات المتقدمة. غاية الأمر أن المستند فيه هو العلية والمبدئية. لا شك أن الواجب بحسب البراهين التي أقيمت على إثباته مبدأ لسائر الموجودات، فاختصاص الواجب بالمبدئية من بين سائر الموجودات إن كان لكونه موجودا فيلزم من ذلك أن يكون كل موجود مبدأ لسائر الموجودات، وهو مستحيل وباطل. وإن كان لكونه موجودا مقيدا بعدم الماهية، بمعنى أن المبدئية مخصوصة بذلك الموجود الذي لا ماهية له، فأخذ قيد عدمي في الواجب الذي أسندنا إليه الموجودات، فيرد عليه أن هذا القيد عدمي، وما يكون مقيدا بقيد عدمي يكون عدميا، والعدمي لا ثبوت له ولا وجود حتى يكون علة لأمر موجود. وأيضا يلزم على ذلك تركب الواجب، فإن المفروض بحسب هذا الكلام أن الواجب مقيد، والمقيد ينحل إلى ذات وقيد ونسبة بين الأمرين. وإن كانت المبدئية قد أسندت إلى الواجب بشرط التجرد من دون أن يكون القيد مأخوذا جزءا بل أخذ شرطا، ففيه أنه لا ينفي التركب أولا، ولا ينفي الحاجة إلى ذلك الشرط ثانيا، وذلك لأن المبدئية كمال، والاحتياج إلى احتياج الواجب إلى شيء في شيء ينافي وجوبه. ثانيا يلزم من ذلك أن كل ممكن لو اقترن به هذا الشرط لأمكن أن يكون مبدأ، وهذا مستحيل بحسب الأدلة التي تقول أن الممكن لا يمكن أن يستقل بالإيجاد. وهذا الاعتراض أيضا مردود بأن فيه خلطا. نحن نقول أن مبدئية الواجب لازم لوجوده، بل نقول مبدئية الواجب عين وجوده لأنها لازم لوجوده. قولكم أن الوجود مشترك فيلزم أن يكون كل موجود كذلك ممنوع، لأن الكلام في الوجود العيني لا الوجود المفهومي. إذا هذا الاعتراض أيضا مبني على الخلط. من الاعتراضات أيضا أن الواجب بالذات الذي زعم أنه لا ماهية له إن كان نفس الكون في الأعيان، حيث أن قولكم أن حقيقته ماهيته وماهيته حقيقته ولا حقيقة له إلا الكون في الأعيان، فهذا الكون في الأعيان مشترك بينه وبين سائر الموجودات، إذن يلزم أن يكون كل موجود كذلك، وذلك باعتبار خصوصا بناء على أصالة الوجود مثلا، فإن حقيقة كل شيء في الخارج أنه عين الوجود، إذن يلزم أن لا يكون له ماهية. وإن كان هو الكون مع قيد التجرد فهذا يلزم منه التركب أولا، وكون الشيء المركب من عدميا عدميا ثانيا، فيلزم أن يكون الواجب عدميا. وإن كان بشرط التجرد ورد المماثلة في صورة انضمام الشرط إلى سائر الممكنات. وإن كان هذا الكون داخلا جزءا والقيد الآخر معتبر فيه، فهذا التركب يتحقق ويكون منافيا لوجود الوجود. وإن كان الكون خارجا عن حقيقة الواجب عارضا على حقيقته فثبت النقص، إذن الأمر يدور بين احتمالات كلها باطلة إلا ما يمكن أن يذهب إليه وهو إثبات الحقيقة للواجب. طبعا مثل هذه التمحلات المنبئة عن قدرة العقلية المذهلة تأتي عادة من مثل ابن فخر الرازي وأمثاله الذين يتلاعبون بالألفاظ مع الغفلة عن أصل معنى. المقصود أن الواجب حقيقته الكون في الأعيان، والكون في الأعيان ليس مشتركا بينه وبين سائر الموجودات، فإن كلامنا في الحقيقة لا في المفهوم. ثم إن التجرد ليس أمرا عدميا بل هو أمر وجودي لأنه نفي للعدم.
البعض قد يطرح أنه الماهية التي ينفيها هؤلاء غير أو الماهية التي يثبتها هؤلاء غير الماهية التي ننفيها، فالماهية التي ننفيها هي الحد، والماهية التي يريدون إثباتها هو أصل امتياز الواجب على غيره، لأن حتى لا يلتزمون بأن الواجب له حد في وجوده يعني.
بس ظاهر الاعتراض الأخير أن المقصود إثبات أمر آخر مغاير للكون في الأعيان، بمعنى أن له حقيقة يكون الكون في الأعيان عارضا عليها.
يعني هو بهذا المعنى يقول الواجب ليس فقط وجود، بل له حقيقة يعني. لكن هذه الحقيقة نحن لا نعتبرها حدا له، ولا نقول بأن قرب علمه مثلا غير محدود قدرته لا محدود.
لا بس يكون ذلك تفكيكا بين اللازم والملزوم، وليس معنى ذلك أن الخلاف لفظي. هذا من قبيل أن وقوع الخلاف في أن النار موجودة أو لا، وكلانا متفق على أنه لا توجد في غرفة حرارة. غاية الأمر أن الطرف الأول يستند في نفي النار إلى نفي الحرارة، يقول لا حرارة لا نار، الثاني يقول لا لا ملازمة بين الحرارة والنار. الاتفاق على عدم اللازم مع اختلاف الملزوم معقول، وذلك إذا كانت الملازمة محل شك. هم يقولون أنه لا ملازمة بين ثبوت الماهية وبين المحدودية. لو سلمنا بذلك نقول ما يخالف تنفون تقولون الماهية موجودة لكن لا حد له، لا بأس، بس مع ذلك دليلكم قاصر وإشكالكم غير وارد. ثم إننا نقيم دليلا على الملازمة بين الأمرين كإشكال على دعواهم من أن للواجب حقيقة لا تحده، لا معنى للحقيقة إلا ما تكون ما يكون حدا.
يعني ممكن أن تكون الماهية بمعنى الأعام، يعني ما به الشيء مثلا هو هذا.
لا طبعا لا، يعني لا يصح من اعتراضات على هذا المعنى حتى يكون خلاف لفظيا. يعني
كل الآن الأدلة يعني اللي يطرحونها يعني ما فيه إشارة إلى أنه محدود وإلى أنه يلزم، فقط يعني إشارة إلى
أنه
له حقيقة
لا يمنع من الاختلاف في الملزوم، لا بأس. يعني لا يشترط أن يكون كلامهم ظاهرا في نفي الحد، لأنه يعني ليس كلامهم في الحد. نعم شيخنا بالتحليل الماهية تنتهي إلى الحد، وإلا في الواقع قد يقول الإنسان ما معنى أن تكون الماهية حدا، لأن امتياز الإنسان عند غيره من الأشياء الخارجية بوجوده لا بماهيته، خصوصا على أصالة مثلا الوجود. حتى نأكد يعني الكلام، نقول أن القول بأن الماهية حد قد يقع فيه الشان على أصالة الوجود التشخص بالوجود، والامتياز لازم التشخص، إذن الوجود سبب الامتياز، فالوجود سبب الماهية، فكيف تكون الماهية موجبة لتحديد الوجودات؟ بناء على هذا المعنى يمكن أن يقال أن الماهية لا تستلزم الحد، ومع ذلك يقع الخلاف فيها أنها موجودة أو ليست موجودة في غير المحدود في المطلق. المطلق له ماهية، والمبرر أن الماهية لا تستلزم الحد، هذا أمر معقول. معقول بمعنى أن محل النفي والإثبات في الماهية هو المعنى الخاص، مجرد نفيه لاستلزام الحد هذا لا يمنع، وذلك لأنه لم يتبين بعد أن الماهية تستلزم الحد بالشكل البين بالمعنى الآخر.
يعني هذا الطرح يتناسب مع من يوجه الأطالتين، يعني أنه من يقول بالأطالتين لا يقصد المعنى الذي ذكرتموه من الماهية،
لا لأنه أنتم ما يتوقف على الأصالتين شيخنا، يكفي عدم الغفلة عن قوله القلب بصلة نعيم القلب بصلة الوجود. وهذا هو الظاهر يعني الذي مثلا فخر الرازي عندما أثبت الماهية ظاهرها أنه يريد ماهية بمعنى الأخص.
يعني هو البعض يعني أنه مثلا الآن لو أثبت شخص الماهية بمعنى الأعام مثلا للواجب هذا ما في إشكال يعني ما في إشكال فهو إذا كان يفهم هذا المعنى. لكن يقول أنتم تحددون الماهية مثلا بأنها حد الشيء أو فبهذا المعنى
يعني لذلك حمل عبارة من عبارته ظاهرة في إثبات الماهية على الماهية بمعنى عام غير منه كان خلاف لفظي واضح. نحن نقول هذا خلاف الظاهر من كثير من العبارات التي وقع النقاش في أدلة الحكماء الزاعمين على إثباتهم بها مطلبهم. يعني مثل الفخر الرازي ناقش في تلك الأدلة ثم بعد المناقشة قال أنه لا بأس بأن يكون للواجب حقيقة غير وجوده مو حقيقة. يعني ما قال يمكن أن يكون للواجب ماهية قال للواجب ماهية غير وجوده. يعني صرح بعضهم بأن للواجب ماهية مغايرة للوجود وهذا ظهر في المعنى الأخص فعلا لأنه لا معنى لم تقل عنه له ماهية غير الوجود بمعنى الآن مثل الفخر الرازي يعني كلامه ظاهر في هذا المعنى وهو ظاهر الاعتراض طبعا التي أوردها السيد الطباخ.
يعني هل نحمل كلامهم أنهم يثبتون الماضي مع الأخاص لكن ينفون الحاج يعني هذا نتهمه بأنه لم يفهموا الماضي مع الأخاص
لا عدم الفهم
هذا على كل الرازي ما يمكن يعني
الرازي ما أثبت عن المعنى الرازي يعني عنده عبارات ظاهرة أنه إنما ينفي الماهية بالمعنى الأخص ويثبت الماهية بالمعنى الأعم.
وهذا الكلام يعني الآن لما يقال أنه من القائلين بمثلا أثبات الماهية أو كذا مثلا هو يفهمها بالواقع بهذه الصورة يعني
أثبات الماهية
أنتم الآن اللي بيثبتهم يعني
من الأدلة التي من الأشياء التي وخذ بها المحقق من السخاوردي أنه كيف يقول بصلة ما هي ويقول أن النفس وما فوقها إنيات محضة.
لذلك البعض يسمونه يعتبر هذه كقرائن يعني على أن مراده من الماهي ليس الماهي بالمعنى الأخر ولذلك هو هذا أكثر الأدلة التي أو يعني بعض الأدلة التي يستدلون بها هي مناسبة لأفات الوجود. ففي الواقع هو يفهم أفات الماهية بفهم لا يتناهى مع أفات الوجود دليل الداعي يعني.
لا نقول ما الداعي يا شيخنا الإلهي كل هالعملية يعني ليش أصلا السهروردي ما يقول بثبوت الماهية حتى نحتاج إلى تأويل كلامه وأن مقصوده الماهية بالمعنى ليش؟
هو ينسب للإشراقيين من
لا من قبل النساء من الذي ينسب للإشراقيين قول بأن له ماهية
أفارة الماهية يعني
أفارة الماهية منسوبة إلى الإشراقيين ثم القول بأن للواجب ماهية ما نصف حتى بأن أول الكلام
يعني أفارة الماهية شيء ولا له ماهية شيء ثاني يعني
شلون؟ طبعا لا ملازمة بين أفارة الماهية وبين أن يكون للواجب ماهية.
إذا كانت الماهية هي المتحققة في الخارج فالواجب هو
لا هم يفصلون يقولون أصالة الماهية في الممكن أما الواجب فهو نية محضة. هذا يعني من العبارات المعروفة عن السهروردي أنه يقول أن النفس وما فوقها نية محضة ولذلك صدر المتألهين يؤاخذه يقول شلون تقول بأصالة الماهية إذا كنت تقول أن الواجب نية بل أن النفس وما فوقها نية محضة هناك تناف بينه لكن هو لم يصرح بأن مقصوده بأصالة الماهية في الجميع بل هناك عبارة بأصالة الماهية وظاهر تلك العبارة أن المجعول في الخارج الماهية فكأنه يرى أن أصالة الماهية في المسألة في الممكنات لا في غير ذلك. أما المجردات فإنه من جهة المحضر هذا من جهة أصالة الجميع. أما ما نحن فيه من المبحث فلم يقل هو قولا قابلا لحمله على الماهية بالمعنى الأخر حتى نحتاج إلى تأويل ونقول مراده وكذا بل حسب ما يعني نقله صاحب التعليق هو عنده يعني عبارة واضحة في أن الماهية التي تثبت للواجب الماهية بالمعنى العام لا الواجب الماهية بالمعنى الأخر كما نأخذ هذا المبحث. ولقد أجاد شيخ الإشراقي حيث قال: والماهية قد يعنى بها ما به يكون الشيء هو ما هو، وبهذا المعنى يقولون للباري ماهيتهم هي نفس الوجود، وقد تخصص بما يزيد على الوجود مما به الشيء هو ما هو، فيقتصر على أشياء الوجود من لواحقها، وبهذا الاعتبار يقولون الأول لا ماهية له أي أمر، يعني لا ماهية له يعني ليس له أمر يعرض له الوجود. هذا كلام صديق لأنه فهم هذه المسألة ولا حاجة لنا إلى تأويل كلمته يعني. نعم أصالة الماهية هناك مخصوصة ظاهرا بالممكنات، لا يعني في الواقع الثبوت العيني شيخنا هناك أمر عارض على الممكنات متحد بالواجب، وهذا لا بأس به خصوصا على ما قال يعني الدواني من ذوق التأله، هو في مقام بيان ما نصل إلى شيخ الإشراق، في الواقع هو في مقام بيان أن الوجودات كيف تتعلق بالممكنات والحال أنها لا حقيقة لها إلا توافقها، فقال أنها انتسابها إلى الجعل، وهذا المعنى ناقل من أصالة الماهية. قالوا: فقد تبين بما مر أن الواجب بالذات حقيقة وجودية لا ماهية لها تحدها، هي بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة إلى انضمام حيثية تعليلية كالمعلوم أو تقييدية كالماهية، فإن الماهية لا تكون واجبة الوجود إلا بحيثية تقييدية وهي الوجود، وهي أي الضرورة الأزلية كون الشيء بذاته بنفس ذاته من دون حيثية تعليلية ولا تقييدية، ضروريا هذا الضرورة الأزلية. وقد تقدم في المرحلة الأولى أن الوجود حقيقة عينية مشككة ذات مراتب مختلفة، كل مرتبة من مراتبها واجب
الحيثية
الإطلاقية، عبارة عن عدم ملاحظة شيء مع الذات حتى هذا العدم، بأن نلحظ الذات بما هي هي من دون ملاحظة أمر آخر حتى ملاحظة عدم أمر آخر معها، هذا حيثية إطلاقية. تجد الكمال الوجودي الذي لما دونها وتقومه وتتقوم بما فوقها فاقدة كل مرتبة من مراتبها، تجد فاقدة تكون حال من ضمير تجد أو خبر بعد خبر، ولكن الأولى أن تكون حال فاقدة بعض ما له من الكمال، تتقوم بما فوقها حال كونها فاقدة بما لها من الكمال، بعض ما له من الكمال، وأن تكون حالا من قوله تتقوم ضمير، وهو النقص والحاجة، إلا المرتبة التي هي أعلى المراتب التي تجد كل كمال ولا تفقد شيئا منه وتقوم بها كل مرتبة ولا تقوم بشيء وراء ذاتها، فهي بنفسها قائمة. فتنطبق الحقيقة الواجبية على القول بالتشكيك على المرتبة التي هي أعلى المراتب التي ليس وراءها مرتبة تحدها، ولا في الوجود كمال تفقده، ولا في ذاتها نقص أو عدم يشوبها، ولا حاجة تقيدها، وما يلزمها من الصفات السلبية مرجعها إلى سلب السلبي ككونها ليس بجسم ليس بثقيل، مرجع ذلك إلى سلب السلب وانتفاء النقص والحاجة، وهو عين الإيجاب. إذن في الواقع الإيجاب ليس إلا معنى انتفاء الحد، وبذلك يندفع وجوه من الاعتراض أوردوها على القول بنفي الماهية عن الواجب بالذات، منها أن حقيقة الواجب بالذات لا تساوي حقيقة شيء مما سواها، فهنا أمر يختلف به الواجب فيه الواجب مع الممكن، لأن حقيقة غيره تقتضي الإمكان وحقيقته تنافيه. هذه من جهة. ووجوده يساوي وجود الممكن في أنه وجود في المختص غير المشترك، إذا فحقيقته غير وجوده، وإلا كان وجود كل ممكن واجبا. هذا اعتراض. ومنها أنه لو كان وجود الواجب بالذات مجردا عن الماهية فحصول هذا الوصف له إن كان لذاته أي لوجوده كما هو المزعوم أنه ليس إلا وجودا، كان وجود كل ممكن واجبا لثبوت هذا الوجود فيها، وهو محال، خلاف براهين توحيد الواجب. وإن كان لغيره لازمة الحاجة إلى الغير ولازمه الإمكان وهو خلفان. ومنها أن الواجب بالذات مبدأ للممكنات، فعلى تجرده عن الماهية إن كانت مبدئيته لذاته لازم أن يكون كل وجود كذلك، ولازمه كون كل ممكن علة لنفسه ولعلله وهو بين الاستحاب. وإن كانت لوجوده مع قيد التجرد لازم تركب المبدأ الأول، لأنه يكون حينئذ دافع مع قيد وهو التجرد، بل عدمه لازم العدم لكون أحد جزئيه وهو التجرد عدميا. وإن كانت بشرط التجرد لازم جواز أن يكون كل وجود مبدأ لكل وجود، إلا أن الحكم تخلف عنه لفقدان الشرط وهو التجرد. زين. وهذا كمان فيه إشكال سيأتي إن شاء الله تعالى كما فيه ما سبق. ومنها أن الواجب بذاته إن كان نفس الكون في الأعيان وهو الكون المطلق الذي لم يقيد بشرط لازم كون كل موجود واجبا، لأنه لم يقيد بقيد خاص. وإن كان هو الكون مع قيد التجرد عن الماهية لازم تركب الواجب، مع أنه معنى عدمي لا يصلح أن يكون جزءا للواجب. وإن كان هو الكون بشرط التجرد لم يكن الواجب بالذات واجبا بذاته، وأيضا يكون الشرط أن يكون تخلف الحكم في الممكن بتخلف الشرط كما تقدم. وإن كان غير الكون في الأعيان، فإن كان الواجب بالذات بدون الكون لازم أن لا يكون موجودا، فلا يعقل وجود بدون الكون. وإن كان الكون داخلا لازم التركب، والتوالي المتقدمة كلها ظاهرة البطلان. وإن كان الكون خارجا عنه فوجوده خارج عن حقيقته وهو المطلوب، إلى غير ذلك من الاعتراضات. ووجه اندفاعها أن المراد بالوجود المأخوذ فيها إما المفهوم العام البديهي الذي ادعي اشتراكه وهو معنى عقلي اعتباري غير الوجود الحقيقي، الوجود الواجبي الذي هو حقيقة عينية خاصة بالواجب، وإما طبيعة كلية مشتركة متواطئة متساوية المصادق كالوجود، مفهوم الوجود هذا طبيعة مشتركة، أو أن كلامه مبني على كون الوجود في الخارج من الأمور المتواطئة، والوجود في العيني في الخارج مشكك وليس متواطئ، فالوجود العيني حقيقة مشككة مختلفة المراتب، أعلى مراتبها الوجود الخاص بالواجب بالذات. إذن لنا أن نقول أن الواجب بالذات نفس الكون، نفس الكون بالأعيان، إلا أنه الكون الخاص وهو الوجود، إلا أنه الوجود الخاص أيضا كل الإشكالات تندفع. وأيضا التجرد عن الماهية ليس وصفا عدميا، بل هو في معنى نفي الحد الذي هو من سلب السلب الراجع إلى الإيجاب. وقد تبين أيضا أن ضرورة الوجود للواجب بالذات ضرورة أزلية لا ذاتية ولا وصفية. الضرورة الذاتية ما يتوقف المحمول فيها على وجود الموضوع، فيكون ضروريا للموضوع ما دام الموضوع، من الواضح أن المحمول لا يثبت موضوعه. الضرورة الوصفية أن يكون ثبوت المحمول للموضوع موقوفا على ثبوت الوصفي للموضوع. أما الضرورة الأزلية فهي عبارة عن ثبوت الوجود للشيء من دون قيد ولا شرط أصلا. وهذا يستلزم أنك لو أخذت مفهومين عبارة عن ذات الموضوع ووصف الموضوع أو المحمول وهو الوجود، لكان الوجود ثابتا للموضوع وهو بنفسه مثبت للموضوع، بمعنى أنك إذا قلت زيد موجود فأنت في مقام إثبات الوجود لزيد بنفس هذا الحكم، وهذا معنى الضرورة الأزلية. فرق الضرورة الأزلية ليس من جهة التركب التصوري، فإن كل قضية لا يمكن أن تتصور من دون الموضوع، لذلك يكون الموضوع مقدما على المحمول فيها بالطبع، وإنما الكلام عن الأمر الخارجي. الوجود في الخارج يكون موقوفا على ثبوت الماهية في الخارج، طبعا لا ثبوت ولا تعدد في الخارج، في ظرف التحليل مفهوم الوجود لا يثبت لهذه الماهية إلا إذا ثبتت، فيكون لها حقيقة علمية، بعد أن يكون لها حقيقة علمية ينتزع منها مفهومها، بعد أن ينتزع يحكم عليها بثبوتها. أما الواجب فليس كذلك، وجوده بنفس ذاته، حتى إن وجوده لا يحتاج إلى شيء آخر لكي يكون موجودا، كقولنا فإن من الضروري من الضرورة ما هي أزلية ما هي ضرورة ثبوت المحمول للموضوعين بذاته من دون أي قيد وشرط، كقولنا الواجب موجود بالضرورة، ومنها ضرورة ذاتية ما هي ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع مع الموجود مع الوجود لا بالوجود، سواء كان ذات الموضوع علة للمحمول كقولنا كل مثلث فإن زواياه الثلاثة مساوية لقائمتين بالضرورة، فإن ماهية المثلث علة للمساواة، لكن إذا كانت موجودة أو لم يكن ذات الموضوع علة لثبوت المحمول كقولنا كل إنسان إنسان بالضرورة أو حيوان أو ناطق بالضرورة، فإن ضرورة ثبوت الشيء لنفسه بمعنى عدم الانفكاك حال الوجود من دون أن يكون الذات علة لنفسه، ومنها ضرورة وصفية وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بوصفه مع الوجود لا بالوجود، كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة. طبعا قولهم مع الوجود لا بالوجود هنا في الضرورة الذاتية مقصودها أن المحمول ذات الموضوع من دون أن يؤخذ قيد الوجود فيه، فأنت عندما تقول المثلث زواياه مساوية الموضوع زوايا المثلث بما هي زوايا المثلث من دون أن تكون مقيدة بالوجود، زين؟ لكن مع ذلك لا يثبت هذا الحكم لهذه الذات إلا في حال اتصافها بالوجود، بحيث تكون كالقضية الحينية لا القضية الوصفية، كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. طبعا هذا وقد تقدم في مبحث أصالة الوجود عن العلامة قدس الله نفسه، في الأمر المتفرع الأول صفحة 12 على أصالة الوجود فصل المرحلة الأولى الفصل الأول ظاهرا الفصل الثاني الفصل الثاني يتفرع على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. الأول أن كل ما يحمل على حيثية الماهية فإنما هو بالوجود، وأن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل ما هو، هذا طبعا غير ما ذكرها هنا من أنه مع الوجود لا بالوجود، وهذا الذي ذكره هنا في مبحث أصالة الوجود هو معنى ما ينقل ويحكى عن الدواني من أن لازم الماهية لازم الوجودين، مع حمله البعض على أن المقصود أن لازم الماهية لازم للوجود الماهوي الأعم من الوجود الحيمي والذهني، أي أنه لازم الوجود النفس الأمري، فإن للماهية ثبوتا في ظرف تقررها الماهوي، وهذا الثبوت يلزمه هذه الأحكام، وإلا من دون ثبوت الماهية أصلا بناء على أصالة الوجود من أنه لا يعقل ثبوت من دون وجود، فإن الماهية لا يحكم عليها بشيء ولا تحمل على شيء، إذن الماهية في غير ظرف الوجود لا يثبت لها شيء. طبعا هذا لا بد أن يفهم في إطار ما يذكر من أن العقل يقتدر على التفكيك بين الحيثيات بحيث يحكم على كل حيثية بحكم من قبل ما يذكر في المعلوم المطلق، فإن المعلوم المطلق موجود في الذهن، لكن مع ذلك العقل لا يلاحظه بوصف وجوده بل يلاحظه بما هو هو، فيحكم عليه بما يناسب تلك الحيثية. فحينئذ هل يقال أن تلك ذلك الحكم موقوف على وجوده الذهني بحيث يكون وجوده الذهني قيدا معهويا أو لا يكون حيثية تعليلية مصححة للحكم؟ هذا الذي يحتاج إلى تأويلا حتى يصح الجمع بين العبارتين.
عن شكل عندما نقول مثلا نأخذ العصمة مثلا الموضوع الذي نأخذه إن كنا نأخذ ذات المعصوم وهو مثلا علي عليه السلام، فالمحمول لن يكون ثبوت، يعني أن تكون العصمة ثابتة بالضرورة لأن أخذناه كشخص بدون تحاور، وإن أخذنا فيه في الموضوع قيد العصمة فسيكون ثبوت المحمول الموضوع بالضرورة، فعليه تكون العصمة في الواقع انتكاسها عنه من المحالات العقلية، لأن ثبوت المحمول لهم بهذا الواقع يكون بالضرورة العقلية، يعني فعليه القول بأنه ليس من يعني هو ليس من المحالات العقلية أن لا يكون معصوم، يعني ممكن عفوا يعني ممكن أن يرتكب الخطيئة، هذا القول بأنه ممكن أن يرتكب الخطيئة خلاف يعني هذا القول الأول بأنه من المحالات العقلية، إذا قلنا علي المعصوم فالمحمول سيكون معصوم بالضرورة ومحال عقلا ما دام هذا الموضوع محال عقلا أن لا يكون معصوما.
منشأ الإشكال في المقام أنه لوحظ الموضوع من جهة الحيثية المشتركة بينه وبين سائر الناس، فإنك تلحظ في أمير المؤمنين عليه السلام أنه إنسان، فإن كان موضوعه موضوع العصمة فيه الإنسانية فمعنى ذلك أنه بما هو إنسان يمكن أن يعصي، وإن لاحظت في موضوع المحمول النفس المحمول الإنسان المعصوم فثبوت ذلك يستلزم الضرورة، لكنها ضرورة بشرط المحمول لا تستلزم ثبوت المحمول للموضوع بنفسه. طبعا الصحيح أنه لا هذا ولا ذاك، علي عليه السلام موضوع للعصمة بجميع مشخصاته أو بجميع أوصافه الشخصية، بمعنى أنه الذي يستلزم العصمة في علي عليه السلام ليست إنسانيته بالمعنى الجنسي المفهومي العام، يعني الجنس لا، الجنس المتخصص بخصوصيات معينة كالفاصل
عشان يعني الآن إذا أخذنا أي خصوصية وهذه الخصوصية تستلزم أن يكون معصوما أخذها كقيد في الموضوع فيكون ثبوت العصمة
لا بس مو ضرورة بشرط المحمول في هذا
يعني.
مو بشرط الموضوع يعني مثلا نقول أن علي مثلا علي عليه السلام مع اعتصامه بالله لا يمكن أن يعصي، ما الإشكال في ذلك؟ شنو الإشكال؟ علي ما دام مريدا للتعلق بالله عز وجل
الإشكال أنه سيكون ثبوت العصمة ضروريا بالضرورة العقلية لكن احنا نقول مثلا أنه لا مع كونه معصوم إلا أنه يمكن من حيث وقوعا ممكن
هذا طبعا عن
احنا نقول لا الآن إذا قلنا بالضرورة العقلية حتى وقوعا غير ممكن
لا شو شيخنا الذي يستحيل في الواقع علي عليه السلام نحن نقول أن ما يقال من أن العصمة لا تمنع من إمكان الفعل المقصود الإمكان الذاتي لا الإمكان الوقوعي، وإلا فأدلة العصمة الجارية في الأنبياء والمعصومين مفادها استحالة وقوع، ما كان لنبي لبشر أن يؤتيه الله الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، استحالة عقلية. هذه الاستحالة مبنية على إيتاء الكتاب، يعني في الواقع إيتاء الكتاب لا يكون إلا لشخص جامع لشرائط معينة، تلك الشرائط تنافي صدور المعصية منه،
هم الآن البعض يقول مثلا أنه في ذاته ممكن أن يعطي،
لكن هو عنده كان ذاتي
الآن إلى في وقوع
عنده مستحيل
غير ممكن. لكن بهذا القيد يعني إحنا الآن لما نقول في ذاته إذا لم نلحظ الأصل هذا في ذاته هو ممكن صحيح أن يعطي، لكن إحنا نريد أن نلحظ المشخصات التي أحيته لهذا
الموقف. إذا لاحظت مشخصات ما يمكن تعطي المعصية، وهذا الذي
هذا
يكفي لذلك إشكال جاب.
هو الآن هذا المفهوم الآن بوجوده الآن مع صفاته هو الآن مستحيل عقلا أن تصدر المعصية، يعني في ذاته بهذا المعنى يعني بهذه وإلا يعني في مرحلة ذاته كبشر فقط.
إيه طبعا، لذلك لما كان ثبوت هذا الوجود له مربوطا بالله قائما بالله عز وجل لا يكون له فضلا أمام الله، لأنه هو في نفسه هو لا يستحيل عليه أن يعصي، إنما عصى لوجوده متشخصا بهذه الصفات، تشخصه بوجوده، وجوده هبة من الله عز وجل. إذن العصمة هبة من الله، لكن مو هبة بمعنى أنه يمكن أن يعصي يمكن أن لا يعصي في الخارج، لا، إذا تحقق في الخارج بعد لا يعصي. يعني علي عليه السلام لا يدور أمره بين المعصية وعدم المعصية، يدور أمره بين وجوده معصوما وعدم وجوده أصلا. هو كإنسان يشترك مع سائر الناس، يعني هذا الذات علي بن أبي طالب بن عبد المطلب هذا يمكن ذاتا أن يعصي، لكن في خارج هذا المعنى لا يمكن أن يتحقق.
فحين وجوده معصوما بهذه الكيفية فيكون مستحيل عليه،
نعم، بصورة المعصوم ما يمكن أن يتحقق من المعصوم مع وجوده اجتمر. لا مع وجوده بمعنى أن العصمة مأخوذة، بل بمعنى أن هناك حيثية تستلزم العصمة مقومة لوجود المعصوم. هذا من قبيل أنه مثلا الواجب في مبدئيته موقوف على وجود معاليده، فيلزم أن يكون هو متوقفا في وجود عليته على وجود معلوله المتوقف على عليته، يلزم الدور. فرد هذا بأن المعلول يتوقف على تلك الحيثية، تلك الحيثية تلازم العلية، لا أن تلك الحيثية موقوفة على العلية، ولا أن العلية متوقفة على المعلول. في الواقع ذات المعلول متوقفة على تلك الحيثية. نعم، حيثية المعلولية مضايفة لحيثية العلية، لا تقدم ولا تأخر. أما الكلام ليس في حيثية العلية وعنوان العلية، الكلام في تلك الحيثية الواقعية التي بها يصدر المعلول من ذات العلة.
حياكم الله.